إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، جعل الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعد توحيده وعبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال جل وعلا موصيا بالوالدين: قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال أيضا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه الآيات جاء فيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله وحده لا شريك له، حق الله ثم حق الوالدين. جعل الله تبارك وتعالى حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. فحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، والحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى بعد هذا حق الوالدين، جعله بعد حقه سبحانه وتعالى. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقضى حكم وأمر سبحانه وتعالى. الأمر بالإحسان يدخل فيه كل معاني الإحسان من الرحمة والخدمة والبر والصلة والطاعة، وكذلك قد نهى الله تبارك وتعالى عن الإساءة لهما، أي إساءة ولو بالتأفف. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فنهى عن كبير الإساءة وصغيرها، صغيرها بالتأفف وكبيرها بالنهر والزجر، فإن النهر والزجر أمر عظيم فظيع، فنهى عن هذا وهذا، عن صغير يعني الإساءة وهي بالتأفف وهو التضجر. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يدخل الجنة قاطع، قال: لا يدخل الجنة قاطع. وأول معاني القطيعة قطع صلة الوالدين، وكذلك صلة الأرحام، لكن الوالدان أرحم الرحم، والأم أرحم الرحم، وحقها قبل الوالدين قبل الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله قال يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أبناك أبناك. فأحق الناس بحسن الصحبة يعني بالإحسان طيلة الحياة الأم، ثم يأتي بعد ذلك الأب. وقد أكد النبي على حق الأم ثلاث مرات ليبين، وهذا للتأكيد، قال أمك ثم أمك ثم قاله أمك ثم قال أبوك، قال ثم أدناك أدناك، يعني أدناك أدناك في القرار، كالأخ الشقيق والأخ لأم، ثم هكذا كلما تدانى. وهذا له تفصيل في الأرحام. والفضل للواصل فضل عظيم، فبر الوالدين باب هو أعظم أبواب الجنة، كما في الحديث أوسط أبواب الجنة باب الوالد، فإن الجنة قد سميت أبوابها الثمانية كل باب منها بطاعة من الطاعات، فباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصوم الريان وباب الجهاد وباب الوالد. وقال النبي في باب الوالد هو أوسط أبواب الجنة. إذن البر من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى ببر الوالدين من أعظم القربات. وقال النبي لمن سأله عن البر وعن أمه قال ألزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة. لزوم القدم يعني منتهى الطاعة ومنتهى الإذعان، وقال فثم الجنة يعني الجنة هنا، الجنة في أن تلزم قدم أمك وقدم والدتك. باب عظيم من أبواب الدين ومن شرائع الخير، وقد سمعتم أنه يأتي بعد توحيد الله تبارك وتعالى. فالبذل في هذا والسعي في هذا سعي في الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أريد أن أجاهد، فقال له النبي ألك والدان؟ قال نعم. قال له اذهب فجاهد فيهما فثم الجنة. فالنبي صرفه إلى العناية بوالديه وأخبر أن هذا جهاد، بل إنه قد فضله على الجهاد بمعانيه، جهاد الكفار وجهاد يعني جهاد الكفار باليد أو بالمال أو باللسان. قال النبي ففيهما فجاهد، لما قال له نعم لوالدان، فقال له النبي ففيهما فجاهد، ودل ذلك لهذا يعني جواب النبي لهذا السائل أنه يريد أن يجاهد في سبيل الله. فلما كان علم النبي أن له والدان وأنهما يعني قد تركهما وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه صرفه النبي إلى والديه وقال له ففيهما فجاهد، فدل هذا على أن هذا باب عظيم من أبواب الطاعة والقربة إلى الله تبارك وتعالى، الجهاد في الوالدين. إذن نحن أمام شعبة عظيمة من شعب الإسلام، وهو بر الوالدين والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بر الوالدين يأتي في ترتيب هذه الشعب بعد توحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من أهل البر بالوالدين. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. البر بالوالدين يكون في حياتهما ويكون كذلك بعد مماتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فأعطاه النبي 5 أشياء، وأنها من البر بالوالدين بعد وفاة الوالدين. قال له: هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ توفى، يعني والدي توفيا، هل هناك من عمل أعمله برا بوالدي؟ فقال له النبي: نعم، أول شيء الصلاة عليهما. ومعنى الصلاة عليهما يعني الدعاء لهم، الدعاء لهم الرحمة، فإن الصلاة دعاء، يعني أن تدعو الله تبارك وتعالى لهما، وكما جاء في الآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة والقربة والزلفة من الله تبارك وتعالى، هذا باب. باب الثاني قال: والاستغفار لهما، أن تستغفر لهم، تطلب لهم المغفرة: رب اغفر لي ولوالدي. هذا من دعاء الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي. فالاستغفار للوالدين. قال له: وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني كل عهد قد عاهد به قبل موتهما أن تنفذه، إن كان هذا العهد بوصية أو عهد في بيع أو عهد في شراء أو عهد بأي أمر من الأمور، فإنه من البر بالوالدين بعد وفاتهما إنفاذ هذا العهد، إنفاذ عهدهما من بعدهما. ثم قال له: وإكرام صديقهما، أن تكرم صديق والديك. فإذا كان الوالد صديق فهذا إكرام هذا الصديق يكون هذا من البر بالوالدين. وكذلك إذا كانت للوالدة يعني صديقات فإنك تكرم هذه الصديق والصديق غير الأرحام. ثم قال كذلك: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ومعنى هذا صلة أرحام، يعني أرحامك من جهة الأب، فالذين من جهة الأب الأعمال وأبناء العمومة ونحو ذلك، هذول يعني قرابتك من صلة من جهة أبيه، وكذلك القرابة من جهة الأم كالأخوال وأبنائهم ونحو ذلك. فصلة أرحام الأب وأرحام الأم هذا كذلك من البر بالوالدين بعد موتهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام صديقهما: نذكر حادثة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحكيها عنه مولاه نافع. يقول: كنت يعني مسافرا للحج مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يقول: وكان له حمار يعني يتروح عليه ركوب الناقة، يقوم يرتاح من ركوب الناقة يقوم يتروح على هذا الحمار. يقول: نحن في الطريق إذا به بأعرابي، يعني رجل أعرابي، فسلم علي ليتوهش له، ثم إذا به يخلع يعني حلة كانت عليه فيلبسها له، ثم يعطيه حمارا فتعجب نافع من صنيع يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له أنت أعطيت هذا؟ يعني قال هؤلاء الأعراب إنما يرضيهم أي شيء، يعني هؤلاء الأعراب الأعراب هم سكان البادية، قال يرضي أي شيء، يعني لو تصدقت عليه بأي صدقة من طعام أو نحو ذلك لا بأس. قال تعطيه عمامتك ويعني حلتك وتعطيه حمار كنت تروح عليه؟ فقال له إن هذا أبوه كان صديقا لعمر، قال أبو هذا الأعرابي كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فكان رأى عبد الله بن عمر أن إكرام هذا الأعرابي في هذه البادية هو صلة لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن أبو هذا كان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. هذا من أخلاق يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أخلاقهم وتطبيقهم للحديث في قوله وإكرام صديقهما من بعدهما، لم يكرم حتى الصديق اللي هو الملازم اللي هو صديق أبيه، بل ابن صديق أبيه، ابن رجل كان صديقا لأبيه فأكرمه من أجل ذلك. هذا من أخلاق يعني هؤلاء سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من أهل البر والإحسان، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافر. قل قولي هذا في الصلاة.